بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 202 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان الإقامة في بلاد الكفر وآثارها على المسلم ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم السادس من جماد الآخرة 1408 هجري، الموافق 25 من الشهر الأول 1988 نصراني.
مناسب لحتى وصلنا لهون، كنا عم نتكلم عن المنبر، يمكن هناك فالمنبر لا ينبغي نقله، ينبغي متره، لأنه إذا نقلناه معناها دعمنا البدعة الجديدة.
وكان الحديث شيخنا على أنه لما التوفير صعب، لما يوقفوا توفير صعب، لما يوقف بالطاقة يوفر صعب. فقلت أنت هم اللي بدور على توفير الصعب، وهم من بوقعوا كان
المحراب، يعني اللي بيسموه
هو الحقيقة في الوضع الحالي، ومع وجود الإمام فعلا إذا تقدم إلى التجويف هذا بوفر صف حقيقة الأمر. هذا هو نهاية المحراب، هذا طالع برا المسجد.
هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن، وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء، فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟
واحد ما بقى زكاة ماله فيها وفر اقتصادي،
يعني هذا هو القصد. يعني نحن ما بننظر القضية المادية.
سيد سامي، أنت الجلسة الآن بأسئلتك، إذا بدك تتكلم تختصر.
الشيخ مع رسالة لعدد الأنصار رحمه الله.
أنا بذكر بعض الأسئلة من الرسالة. سؤال من الأسئلة إنه الوضع الشاب متزوج في أمريكا، ووضعه إنه لا يسمح إنه يرجع بلاده، فهل يجوز له البقاء في أمريكا ولا كيف؟
أظن أن هذا السؤال جاء متأخرا. كيف بقي هناك المدة الطويلة ثم الآن جاء يسأل بعد ما جاءت الذرية، وربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع، فهو بين أن يترك الأولاد وزوجته هناك ومع الأيام يتنصروا، أو يبقى هناك ويعيش مع أولئك الناس اللي عايشين في جحيم من الجو الموبوء. فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك، لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عز وجل إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية. والآن الواقع على العكس، ما بهمنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية، لكن نحن نعلم أن كثيرا ممن يسمون بالمهاجرين هم هاجروا ليس بسبب طقس سياسي وإنما طمعا في المال. فهؤلاء إذا سافروا هناك وعاشوا وبذروا وبزروا وصار لهم ذرية، الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب: ذهابهم في الأصل هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. الآن المشكلة معقدة بحيث لا تسوغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله، حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية. ولذلك فإن كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس، بيدرسوا الموضوع اللي هم فيه من كل الجوانب متجردين عن التفكير في المصالح المادية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عز وجل يشرح له صدره.
جزاك الله خير. يعني الذي يحصل الآن كثير من الأخوة يتزوجوا هنا ويذهبوا في مجال الدراسة في مجال العلم، وحالما يصلوا إلى أمريكا فتفتح لهم المجال والفرصة إلى العمل في الخارج هناك ويعيشون ضمن جو إسلامي 100% ممكن نقول. فهل ممكن الأخ أن يبقى هناك طالما أنه الفرصة السانحة له في العمل والشغل وفي مجال الدعم أيضا؟
والله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص، فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم، لكن يا ترى بيقبل السؤال مناقشة ولا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أن الجو الإسلامي بالمية مية، هذا لا يمكن أن يكون كذلك.
عاود خففها شوي أستاذ.
ها؟
عاود خففها شوي بعدين.
كيف؟
كتقريبا يعني.
يعني هي ضمن جو وضمن نطاق وضمن مجتمع إسلامي، يعني كثير من الأخوة بس عند ذهابه إلى أمريكا يتحروا أن يسكنوا ضمن نطاق المسجد الموجود في كلية خارج.
معليش يا أخي، لكن هذول السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية في المية مية، لا أقول في المية خمسين كتر خيرهم.
هذا غير ممكن.
هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن، بقول في مبالغة.
بالضبط كما هو غير ممكن في لبنان يعني هو نفس الوضع.
إيه لكن لبنان هذا الطبيب دكتور اللي قدمت لك كتابته ما شاء الله، يعني رجل فاضل سلفي، لكن لا يمكن أن تشهد بأنه هذا إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم. شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب عندي من عندي خطر بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصح بهذه النصيحة. مربي لحية جليلة عظيمة، هو شاب وسيم أبيض البشرة وأسود الشعر، حاسر الرأس وحاطط جرافيت. هذا الجو اللي عايشينه هنيك. نحن كنا بنقترح عليه أنه يضع طاقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد اللي شفته ديدات، شايف؟ لأنه أصبح ثابي علم للمسلم يميزه على المجتمع اللي عايش فيه. فصعب جدا أنه الإنسان لما بيخرج من بلاد الإسلامية ويعيش هناك على التقاليد الإسلامية، صعب. الصعوبة بتجي من ناحيتين، ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كل جوانبه، فهن اللي بتولوا توجيه الجماعة دون توجيه إسلامي كامل وصحيح. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية أنه ناحية تربوية هذه كثير صعب جدا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي بلاد إسلامهم. كان أتيح لي منذ نحو 10 سنوات أن أسافر إلى بريطانيا، وطفنا بعض البلاد حوالي لندن، وكان الوقت رمضان، فدعانا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلد نسيت والله شو اسمه، فهم فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله. دعانا نفطر عنده في رمضان، فذهبنا إليه واستقبلنا الرجل استقبالا جيدا وآنسنا منه رشدا. ملتهي الرجل ولابس بدلة طبعا أوروبية، جاكيت وبنطلون وحاطط جرافيت. من الرشد الذي آنسته منه طمعني فرين، وقلت له بصراحة أنه أنت ما شاء الله متمسك بما يقولون السنة، وهو أكثر من سنة، هو واجب، فإعفاء اللحية فرض وحلقة إثم، لأنه في مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة عن الرسول عليه السلام. فأنت ربنا عفاك من هذا وربيت هذه اللحية، لكن في ظني أنك أنت على علم، لأنه هو طالب علم، شعرت على علم بأن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبه بالكفار، وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر هنا، فمن ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم. وأكبر زي يمثل الكفر هو الجرافيت، لأنه كون إنسان بيلبس جاكيت يعني بيدفع به حر البرد وشر الحر والبرد. أما هذا العقد هنا اللي بيضع الإنسان فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها وعلى الطريقة اللي بتناسب المكان وتشبه بها بالكفار. ومن طيبة قلب هذا الإنسان ونحن على مائدة إفطار في رمضان رأسا حل هيك ورماها أرضا، فكان سريع التجاوب. لكن الذي يعني أزعجني بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل، قال لي الحقيقة أنه نحن وضعنا هذه العقدة الجرافيت لأنه البريطانيين هنا ينظرون إلى الفلسطينيين نظرة إهانة واحتقار، لأنه هن يخلوا قميصهم هيك غير مزرر وبدون إيش جرافيت. قلت له سامحك الله، فأنت عم تشايع الكفار دون على احتقار إخوانك المسلمين بسبب عدم تزييهم زي الكفار، هذا كما يقال عذر أقبح من بم. شادي هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أنه يتأثر بهذا الجو، فهذه تحتاج إلى علم متين وتربية صحيحة. فلا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أنه يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أنه البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. القضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين لآخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربا تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا الزواج الشرعي مطلوب، حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذن جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع.
سيدي ما نسأل الميال عنه، حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجد هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى سامي عايش في لبنان.
مفهوم سيدي كلامك، بس بدنا ننظر أبو يحيى للعاقبة. يعني ولو أني قطعت كلامك، بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا تصورنا أنه بده يصير إصلاح، أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا، قد أزيد على ما تقول وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل. أولا بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية ترى ضامنين هالآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا، ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجه عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لسعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أنه نعاج ذبحت طريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين يخاطروا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا المسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذيك البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد؟ ألا يمكن أن يصدر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم؟ ما في ضمان طبعا. وقضية أنه والله بلاد أمريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية، شايفين نحن أنه هذا حبر على ورق وهو كلام صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد،
حتى المستقبل القريب شيخ، يعني هالأطفال النشأ هذول ما لهم مدارس في مدارس يتعلموا في مدارس،
يعني وهذا ما أشرنا إليه أنه مضامنين الأولاد هذول ينشأوا مسلمين.
ومما لا شك فيه سيدي زي ما تفضلت أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لأن هذا السؤال يتشعب.
أي نعم،
إذا كان إنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذرية وأولادي خاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم يسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى من علينا، ولو ظل في بيروت الكرمة الله ما يعني ما يسر له يأخذ أحد سلفية. لكن في أمريكا تعرف على واحد ودله على أهل مرته فذهب فوجد جماعة سلفيين وخطبها خلال أسبوع، يعني تتيسر له. هو لما كان عايش في مجتمع إسلامي حقيقة هو مو عايش في مجتمع إسلامي، لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعة نشط في سبيل الله، وهذا مؤقتا بيزبط.
نعم
كلام سيدي الشيخ، انك تعيش وبذهنك انه تقدرك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بده يتفرجوا على التلفزيون، بده يروح على المخبز يشتري من واحد يظل، يعني بدك تعيش جو، فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا.
بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء
طبيعي، يعني
طبيعي متيسرين عليه، بالعكس حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض هون، إلا ليصير في اختلاط مهما كانت الظروف. قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من الناس، فلاحظت إنه تطبيق العمل والدين الإسلامي في أمريكا كان أسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي هون.
صحيح، بس في ملاحظة يا أخي، في بيت شعر نسيان شطره الأول بيقول وكل غريب الغريب نسيبه، فالغربة تجمع الناس هناك وبتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أنه يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟
صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك، مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك أو أي امرأة أجنبية تعرض عليك السلام تقول أنا ما أصافح، يحترموك ويقدروك هناك جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول إنه يحصر حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون لا ما بيقدروا.
هذا صحيح، بس أنت عم تنظر للقضية من نقطة واحدة بس، يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير إليها إنه أنا ما بصافح بقدروك. ليش؟ لأنه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان وإلى آخره. حرية فيها الخير وفيها الشر، يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتلاك؟
شكراً.
طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم.
مانعين في المدارس رجعوا جددوا اللباس منع اللباس الثوب. أيوة. يمكن معنا صديق نزل معنا.
هذا مين الذكور؟
نعم سيدي. الذكور.
الله أكبر.
والنص جاء أن يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن البنطال والقميص. فعم بحكي أنا والحاج طاهر، أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي أو اللحظية المطلقة اللي إحنا عم نحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لبست أنا ما حدا له عنك.
تمام.
على الإطلاق.
أي نعم.
الفارق الآن إنه أنت يعني ما فيك أنت تضرب تنقل من بلد لبلد لمجرد إنه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، وإلا أنت عم تتوخى سهولة في كل الأشياء. أنت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله. لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم إنه زي ما لمح سيدي الشيخ لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك. مرحليا تمشي عليه، إنما للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدك تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك وبدك تطبع وحشرت نفسك وصورت نفسك مع هالبيئة هاي. برضو كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستسيغ شغلات أو تتهاون عن أمور صغيرة يوم وراء نتيجة ممارسة، نتيجة عدم الإمكانية. وبعدين بعد بدك تلاقي حالك أنت يعني عم تنقض هالعرى الدين والتمسك فيها واحدة وراء واحدة. ابنك اللي تفرج على التلفزيون يلا جوز كل شيء كذا، الألف طول الألف حكيك مع الناس الهرب على كذا، تلاقي حالك بدل ما تصافح بتقبل وتقول لك شكرا.
يقال كثرة الإمساس تفقد الإحساس.
تمام.
مثل هذا
يعني. اي نعم.
أقول أبو حمزة شيخ، أقول الثوب أبو حمزة الأستاذ اللي بوادي النصر.
إيه.
هذا ما هو بلبس الثوب صار سنين.
اي نعم.
في مدرسة يعني شخصية إسلامية طيبة يعني ودعوته بين الشباب، ولها مدرسة ثانوية وبدرس مادة العرب والدين. بيقول لما أجى الكتاب يعني ما
رد عليه.
ومدة طارت وطالب المدير ما رد.
لا يمكن سيدي.
طلبوا للمديرين. راح المديرين هناك قالوا بدك تخلع الثوب. قال له يا أخي هذا لباسنا وكذا وكذا وشرح له يعني الرجل عنده كلمة.
أي نعم.
قال له ما بقول لك لا تلبس ولا ما تلبسش هذا كتاب قرار وانت.
أي.
هذا الحصل بس مدير المدرسة اللي بيحكون عليها اليوم قال له خلع أول واحد شرح.
المدير.
مدير المدرسة. فمعنا كان أحد الأخوان الزملاء. فقال يعني أنا مضيت لكن والله أنا ما راح أشرح الثوب ولا له سنين يعني أنا أعرف قصته الحقيقة مع وزير التربية السابق. لكن يعني الله أعلم إنه سيضطرونه يعني أو بالأحرى سيؤذوه يعني أو إذا أصروا على مع علم بأنه مدرسة نائية يعني.
الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله.
لكن يعني سبحان الله فهو الذهاب قلت لا يعني هذا هذا
القرار يشمل الخورة كذلك. في لباسهم وفي كذا.
هذا اللي بس تقول التلوي. خور بدر شو؟
قصي عن هو عامل خاص.
لا هذا خاص من المستبين.
يعني أبسط قواعد الحرية الغربية. أن يترك الإنسان في بدنه وشكله على رسله. هذا اللي بدي أربيها، هذا إذا بدي أحط فيها حلقة، بدي كحل عيوني، هذا شيء خاص فيها. وكيف بدي أبدأ أنا؟ بتفوق انت في رب في اي بلد اوروبي بيلبسوا انماط رهيبه جدا من الالبسه، هم بدهم يلبسوا وقالوا ما حدا بيحكي
ما حدا بيعرضهم
سبحان
الله. هذه المشكله منين نابعه؟ من مضي زمن طويل على هالبلاد الاسلاميه خلهم الدراسه الغربيه وفقدوا الدراسه الدينيه فصارت الشخصيه الاسلاميه ضعيفه ونظروا إلى الغرب بأنه هم القدوة وهم المثال وما بيعرفوا عن الغرب مثل الحرية هذه فبيظنوا أنه تقليد أعمى هو هذه المدنية اللي قائمة عليها أوروبا.
بس أنا تحليلي اليوم كما تطلقنا هو أنه هذا الأمر بالذات لأنه فعلا لو دخلوا على الغرب يتركوا الناس على رسل على حريته. لكن الآن هناك تحرك صليبي منظم في هذا البلد. للأسف الشديد أن هناك الكثير من المتحكمين والمتسلطين هم صليبيين. وبالتالي عملية الإيحاء هذا وفرض القرار وتأتي لها الكيفية. الآن توحيد عطل المدارس. هي قضية الآن صار طلاب المدارس عنده ثلاث قطع بالسنة. ليه؟ حتى تتوافق وتتزامن مع عطل المصارف.
مع عيال.
مع عيال المصارف.
ها.
صارت مدارس تبشيرية الآن ومدارس التبشيرية كلها تعطل في 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 مواقيت مع أعيادهم حسب التوقيت الغربي. رأس السنة الكريسماس والإيستر والأشياء هذا أول خطوة. الخطوة الثانية الآن هي إنه اللباس وإنه يكون رسمي وإنه مش عارف إيش وما شابه. هي قهر قهر لهؤلاء الناس وهزيمتهم في 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 معنوياتهم في عقل أبنائهم حتى في أبسط الأشياء أبسط
إيه. بس هذا ما بينافي ما قلته آنفا يا أبو يحيى، لأنه إذا كان دون الصليبيين عم يخططوا لمصلحتهم فالمفروض أن يكون يقابلهم بعض الرؤوس اللي وظائفهم عالية يكون عندهم إيه. بس هذا ما بينافي ما قلته آنفا يا أبو يحيى، لأنه إذا كان دون الصليبيين عم يخططوا لمصلحتهم فالمفروض أن يكون يقابلهم بعض الرؤوس اللي وظائفهم عالية يكون عندهم خلفية كما يقولون اليوم إسلامية يعني، وأن هذا التشبه بالكفار لهالدرجة هذه فهذه مضيعة للشخصية الإسلامية. لابد ما يصير في مقاومة المفروض من الأشخاص المتسترين يعني بالناحية.
يعني هم أصلاً يعني هم يستعملوا هذول الأشخاص اللي هم أصحاب القرار اللي يضغط عليهم ويستعملوا ويغزوا القرار عنهم.
كويس، ليش بهذول عم يستعملون؟
بجهل وضع.
هذا هو هذا هو الله المستعان.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.